يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة، يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان. قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون. متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين، يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحق تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق؟ سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي، المرجئي البتري، العباسي التافه. الحلقة السابعة بعد العاشرة بعد الثلاثمائة. القمر الفضائي، قناة الحقائق، والصوت الشيعي المميز. نحن في قناة القمر نعاهدكم أيها الشيعة الزهرائيون المهدويون أن نعمل دائما وفقا لرسالة صاحب الأمر صلوات الله عليه لشيعته. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. اشهدي يا زهراء، نحن براء من ضلال عقائدي مراجع حوزة النجف وكربلاء، قناة القمر الفضائي. لا تنسوا أهم قانون في عصر الغيبة والظهور، يوم الظهور لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور أو كسبت في إيمانها خيرا بما مهدت زمان الغيبة للمشروع المهدوي العظيم. لا تنسكم الدنيا ذلك، ستندمون إذا فات الأوان. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. يا من تريد أن تكون شيعيا زهرائيا مهدويا منتظرا إمامك، ممهدا لمشروعه العظيم، شاركنا بدعائك، وشاركنا بمتابعة برامجنا على الشاشة الصغيرة وعلى الشبكة العنكبوتية، وشاركنا بتوجيه شباب الشيعة إلى شاشتنا، وشاركنا ماليا ولو بدولار واحد شهريا، وشاركنا إعلاميا عبر الإنترنت بنشاطك العقائدي المستمر. شاركنا في هذه الخدمة الزهرائية المهدوية كي تدخر شيئا لما بعد الموت. الموت آت، رضينا أم لم نرضى. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. جرب أن تشاركنا هذه الخدمة ولو لمرة واحدة وتذوق حلاوة طعم هذه الخدمة، إنه التوفيق. مع تحيات مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، القمر الفضائية، القمر للنشر، في أمان الله.
أشهد أن نبيا ولي
في حلقتنا الماضية قلت لكم من أن سؤالا وردني من أحد فضلاء حوزة النجف، هو لا يرغب بذكر اسمه، السؤال يرتبط بمشكلة في النطق عند النبي موسى، الذين يحاولون أن يرقعوا لعجولهم وأصنامهم في أجوائنا الدينية الشيعية، حيث يعانون من العي في النطق والكلام، والعي في النطق والكلام مشكلته داخلية في تكوين الإنسان وليس لعارض فسلجي، لعارض مرضي، لحدث من الأحداث طرأ على الإنسان على لسانه أو على شفتيه مثلا، لما للشفتين من مدخلية في تنظيم الألفاظ والأصوات والكلمات حينما تصدر من الإنسان. على أي حال، هم يبحثون عن أي شيء حتى لو كانوا ينتقصون من الأنبياء أو ينتقصون من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. يحاولون أن يجدوا عذرا لعدم فصاحة مراجعهم، لعدم فصاحة عجولهم وأصنامهم التي يعبدونها، فيقولون لماذا تشكلون على المراجع، أو كما يقول أتباع أحمد إسماعيل، لماذا تشكلون على أحمد إسماعيل الذي يدعي أنه اليماني زورا ودجلا وكذبا وافتراء، لماذا تشكلون عليه عيه، لماذا تشكلون عليه في أنه لا يقرأ القرآن بشكل صحيح، إلى غير ذلك من الكلام. فإن موسى نبي من أولي العزم وهو كليم الله، كان يعاني من مشكلة في نطقه وكلامه، هذا الكلام ليس صحيحا بالمطلق كما سأبين لكم. وهذا الحديث يكشف عن جهلهم وعن جهل مراجعهم الذين يعلمونهم الدفاع بهذه الطريقة الجاهلة والضالة والبائسة. وفي الوقت نفسه بالنسبة لأتباع اليماني هو الذي يعلمهم أن يدافعوا عنه بهذه الطريقة، وستتضح الأمور من أن موسى لا يعاني من مشكلة في لسانه، ستتضح الأمور شيئا فشيئا. حينما أقول من أن موسى النبي لا يعاني من مشكلة في لسانه أيام نبوته، لا أتحدث عن أيامه التي سبقت نبوته. هذه الحكاية تعود بنا إلى أيام طفولته حينما نشأ في بيت فرعون. أقرأ عليكم ما جاء في تفسير القمي، إنها رواية طويلة نقلها لنا محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إلى أن يقول إمامنا الباقر: إنني أقرأ عليكم من صفحة 495 من تفسير القمي، إنها طبعة الأعلم، بيروت، لبنان. وكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل كلما يلدون، ويربي موسى ويكرمه، لأنه كان خائفا من مولود سيولد في بني إسرائيل نهايته ستكون على يديه. وكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل كلما يلدون، ويربي موسى ويكرمه، ولا يعلم أن هلاكه على يده. فلما درج موسى، لما كبر ونشأ وترعرع أيام طفولته في أيام صغره، فلما درج موسى كان يوما عند فرعون، فعطس موسى فقال: الحمد لله رب العالمين. موسى عطس وقال هكذا بعد أن عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين. فأنكر فرعون عليه باعتبار أن هذا يخالف ما كان يدعو إليه فرعون، فهو الإله وهو الرب. فأنكر فرعون عليه ولطمه، لطم موسى، وقال: ما هذا الذي تقول؟ فماذا فعل موسى؟ كان صغيرا، فوثب موسى على لحيته، على لحية فرعون، وكان طويل اللحية فهلبها. في العديد من الكتب تنقل الرواية فهبلها، فهبلها ليس لها من معنى في هذا السياق، فهلبها يعني نتفها، نتفها بقوة. موسى نتف لحية فرعون بقوة، نتف شعرها، جاء الكثير من شعرها بيده، بيد موسى، فعطس موسى فقال الحمد لله رب العالمين، فأنكر فرعون عليه ولطمه وقال ما هذا الذي تقول، فوثب موسى على لحيته، على لحية فرعون، وكان طويل اللحية فهلبها أي قلعها. فآلمه ألما شديدا بلطمته إياه، موسى تألم من اللطمة الشديدة التي لطمه إياها فرعون، فآلمه ألما شديدا بلطمته إياه. فهم فرعون بقتله، فقالت امرأته، امرأة فرعون آسية، هذا غلام حدث لا يدري ما يقول. فقال فرعون بل يدري، لأن فرعون يعلم أن موسى إسرائيلي، لما فتحوا التابوت فتحوا الصندوق فقال هذا طفل إسرائيلي من مواصفاته، من مواصفاته الجسدية. فرعون من الأقباط، الأقباط لهم مواصفات جسدية. ما هكذا كل قوم لهم أوصافهم الجسدية، لهم ملامحهم، لهم شمائلهم. ففرعون كان يعلم من أن موسى كان إسرائيليا وأراد أن يقتله في بادئ الأمر، ولكن بعد ذلك فرعون أحب موسى. على أي حال، حكاية موسى فيها تفصيل كثير. فهم فرعون بقتله، فقالت امرأته هذا غلام حدث لا يدري ما يقول. فقال فرعون بل يدري. فقالت امرأته ضع بين يديه تمرا وجمرا، ضع بين يديه تمرا وجمرا، فإن ميز بينهما فهو الذي تقول. حينئذ إذا أردت أن تقتله فافعل ما تريد. فوضع بين يديه تمرا وجمرا وقال له كل، فمد يده إلى التمر موسى، فجاء جبرائيل فصرفها إلى الجمر، فأخذ الجمر في فيه، وضع الجمرة في داخل فمه، فاحترق لسانه وصاح وبكى. فقالت آسية لفرعون ألم أقل لك إنه لا يعقل فعفى عنه. فتلك الجمرة أثرت في لسان موسى، هذا عارض، يعني أن موسى في الأصل كامل الخلقة، وأن موسى في الأصل كان قادرا على النطق بشكل كامل من دون نقص. هذه قضية عارضة. لو أنه نشأ في بيت أبيه وليس في بيت فرعون لما حدث هذا. والذي تدخل جبرائيل، جبرائيل هو الذي دفع يد موسى إلى الجمر، فأخذ الجمرة وألقاها في فمه فاحترق لسانه، فسبب ذلك له عارضا في النطق. فحينما يتكلم في بعض الأحيان لا يكون كلامه واضحا. هذه مشكلة موسى النبي، هذا هو أصلها. يعني أن النبي لم يكن من الأساس في أصل خلقته، لم يكن قادرا على النطق الصحيح، وإنما هو عارض عرض، وهذا العارض بأمر من الله، فجبرائيل لا يفعل شيئا من عنده، وإنما هو بأمر من الله لحماية موسى لئلا يقتله فرعون. هذا العارض زال بعد ذلك، من أول لحظة من لحظات تبليغه زال هذا العارض. أعتقد أن الصورة صارت واضحة. سنذهب إلى آيات الكتاب الكريم ولكن بعد الفاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. في الكتاب الكريم تحدثت الآيات عن هذا الموضوع في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة الزخرف، في الآيتين 51 والثانية 50 بعد البسملة. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ إنه يقارن فيما بين نفسه وبين موسى، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ولا يكاد يبين، ولا يكاد يبين في منطقه. موسى لم يكن بهذا الوصف الذي يصفه فرعون، كان يعاني من مشكلة في النطق إلى حد ما، لكن الطغاة هذا هو شأنهم، يبحثون عن أي عيب يضخمونه. وباعتبار أن موسى نشأ في قصره فموسى لما أحرقت الجمرة لسانه كان يعاني من صعوبة في الكلام في صغره، لكنه حينما كبر خف ذلك الأثر، بقيت بعض آثاره، إلا أن فرعون لا يجد عيبا في موسى إلا هذا، لو وجد عيبا غيره لذكره. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ المهين هو الضعيف، هو الذليل، هو الحقير، هو المهان، وإنما وصفه بهذا الوصف لأنه إسرائيلي، والإسرائيليون كانوا مهانين عند الفراعنة، كانوا عبيدا وخدما، رجالهم ونساؤهم كانوا في حال خدمة للأقباط للفراعنة، فوصفه بأنه مهين ولا يكاد يبين، لا يكاد يبين في منطقه، لا يكاد يبين في كلامه وحديثه في سورة القصص وفي الآية 34 بعد البسملة: وأخي هارون. الكلام كلام موسى النبي، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردأ، فأرسله معي ردأ يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. فأرسله معي ردأ معينا مساعدا مدافعا مؤيدا. هذا هو الردء، الردء هو المساعد المؤيد المعاون المدافع. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردأ يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. موسى وصف هارون بأنه أفصح منه لسانا، هذا يعني أن موسى كان فصيحا. لو لم يكن فصيحا لقال موسى: وأخي هارون فصيح فأرسله معي ردأ يصدقني، إلى آخر الآية الكريمة، باعتبار أنه ليس فصيحا. إذا كان موسى ليس فصيحا لابد أن يقول هكذا: وأخي هارون فصيح اللسان فأرسله معي ردأ يصدقني. لكن موسى هكذا قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني أنني فصيح، أن موسى فصيح. وهذا هو الذي قلته لكم، من أن مشكلة النطق عند موسى كانت في الصغر، ولهذا يعيره فرعون بها لأنه لا يجد عيبا في موسى. لكن آثار تلك المشكلة بقيت عند موسى، ومن هنا فإن موسى يفضل هارون أخاه على نفسه في هذه الجهة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح صيغة تفضيل، فإن موسى يفضل هارون هنا على نفسه في هذه الجهة. لابد أن تعرفوا من أن الفصاحة فصاحتان: فصاحة اللسان وفصاحة المعنى، فصاحة المضمون. ولن يكون الإنسان فصيح اللسان ما لم يكن فصيح المضمون. فصاحة اللسان هي انعكاس لفصاحة المضمون، سأحدثكم عن هذا. موسى هنا يتحدث عن فصاحة اللسان، وإلا فإن موسى في المضمون أفصح من هارون، لأن موسى هو النبي المرسل المبلغ للرسالة، وهارون كان ردئا مع موسى مثلما قالت الآية. موسى أفصح من هارون في المضمون، فما يرد إلى هارون من علم من خلال موسى. لا أتحدث عن تعليم كسبي، إنما أتحدث عن تعليم فيضي. فيض العلم يصل إلى هارون عبر موسى، فهارون وصي موسى. موسى أفصح مضمونا من هارون، ولكن بسبب العارض الذي عرض عليه في صغره فإن هارون أفصح لسانا. هناك مشكلة في لسان موسى. هذا الموضوع لابد أن يفهم بشكل دقيق لأجل أن نعرف منازل الأنبياء أولا، ولأجل أن نعرف أهمية الفصاحة عند الأنبياء والأوصياء، ولأجل أن نكتشف غباء مراجع الشيعة وغباء هذا الذي يقال له اليماني أحمد إسماعيل وأمثال هؤلاء. إذا كان إماما لابد أن يعرف أسرار القرآن، فأسرار القرآن هي هذه. دعونا نستمر فيما تحدث القرآن عن هذا الموضوع. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني. فهارون يأتي في المنزلة بعد موسى. موسى أفصح من هارون مضمونا، وهارون أفصح من موسى نطقا وكلاما وتلفظا بسبب العارض الذي عرض على موسى، وليس في أصل خلقته وليس في أصل تكوينه. المرض الخبيث الذي عرض على أيوب النبي هل ينقصه؟ هذا مرض عارض يزول. كذلك هذا العارض الذي عرض على موسى عارض سيزول، وقد زال عنه، القرآن يحدثنا. هذا ما هو بافتراض ولا هي برواية يستطيعون أن يشككوا فيها. إذا ذهبنا إلى سورة طه في الآيات من 24 بعد البسملة إلى الآية 36 بعد البسملة قطعا، الله يقول لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فماذا قال موسى؟ هذا الكلام قبل بداية التبليغ. اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني أن موسى إلى هذه اللحظة لم يبدأ تبليغه. قال رب اشرح لي صدري، هذا أولا، ويسر لي أمري، هذا ثانيا، واحلل عقدة من لساني. هذه هي المشكلة التي بسببها وصف موسى أخاه هارون من أنه أفصح منه لسانا، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذه قائمة من طلبات موسى النبي تشكل مقدمات لبرنامجه التبليغي. الله قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. فماذا طلب موسى؟ قال رب اشرح لي صدري أولا، ويسر لي أمري ثانيا، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثالثا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي رابعا، ثم تأتي التفريعات على ذلك، اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فماذا قال له سبحانه وتعالى؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أوتيت سؤلك يا موسى، يعني أنني شرحت لك صدرك ويسرت لك أمرك، وأن عقدة لسانك قد حلت، ومن أنهم سيفقهون قولك، فأنت الأفصح يا موسى، وجعلت لك هارون وزيرا. قائمة الطلبات قد استجيبت ولبيت، وأعطي موسى ما أراد قبل أن يبدأ التبليغ، فليس هناك من مشكلة في لسانه. تلك مشكلة عارضة كانت شديدة أيام صغره، وبقيت آثارها أيام كبره، ولكنه كان فصيحا، فحينما تحدث عن أخيه هارون وصفه بأنه أفصح منه لسانا، ما قال من أن هارون فصيح يعني أن موسى ليس فصيحا. موسى كان فصيحا، كان قادرا على البيان، لكن لا بمستوى أن يكون نبيا مرسلا من أولي العزم، وأن يكون كليم الله، وأن يقف في مواجهة ذلك الفرعون العاتي الطاغي، في مواجهة تلك القوة الشامخة الهائلة، فهو يحتاج إلى فصاحة وإلى بيان ساطع وشديد وقوي. فمن هنا قدم قائمة طلباته هذه، وقد نفذت له في الحال. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فمثلما جعل الله هارون وزيرا لموسى، فإن الله قد أزال تلك العقدة، تلك المشكلة من لسانه، وصار موسى أفصح من هارون تلفظا كلاما ومضمونا في الشكل وفي المضمون. فهارون يأتي من بعده في المنزلة. هذا قرآن واضح. أنا لا أعرف هؤلاء الأغبياء ماذا يفقهون من القرآن، وماذا يعرفون عن سيرة الأنبياء. أتحدث عن المراجع وأتباعهم، وأتحدث عن اليماني وأتباعه وأمثال هؤلاء. ما هو القرآن صريح وواضح، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فزال ذلك العارض من لسانه، فحينما بدأ تبليغه وهو في أعلى درجات الفصاحة بالقياس إلى زمانه، بالقياس إلى الأمة التي كان يبلغها، كان هو الأفصح، فهو النبي المرسل من أولي العزم، لا بد أن يكون موصوفا بهذا الوصف، وإلا فإن خللا واضحا سيكون في حجيته وفي رسالته. هذه القضية بديهية وواضحة. أعتقد أن الآيات شرحت لنا المضمون صريحا وواضحا. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال: أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت: وما استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. حين قلت قبل قليل من أن الفصاحة فصاحتان، فصاحة اللسان وفصاحة المضمون، ولا انفكاك فيما بينهما، فالإنسان لن يكون فصيح اللسان ما لم يكن فصيح المضمون. جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان يعكس ما في باطن الإنسان، لسان الإنسان ظاهره، وهذا الظاهر انعكاس عن باطنه. ومن هنا فإن الفصاحة تؤسس في داخل الإنسان قبل أن تخرج إلى الخارج في ألفاظه وكلامه. الكلام الفصيح الصادر عن المتحدث الفصيح يكشف عن فصاحة مضمون ذلك المتحدث. الفصاحة مجموعة خصال، مجموعة أشياء. الفصيح لابد أن يكون مالكا لخزانة لغوية وفيرة، وإلا كيف يكون فصيحا؟ ما لم يمتلك خزانة لغوية وافرة، وهذه لا تأتي من دون سبب. الخزانة اللغوية الوافرة تحتاج إلى تعلم وتعليم، تحتاج إلى حفظ ووعي لهذه الألفاظ ومعرفة معانيها. الخزانة اللغوية الوافرة التي تعين الفصيح في كلامه لن تأتي جزافا. فلا بد من وجود خزانة لغوية وافرة إذا كان المتحدث يكرر نفس الكلمات ونفس الألفاظ، فما هو بفصيح؟ هو بحاجة إلى الكثير من الألفاظ المترادفة وإلى الكثير من الألفاظ المتضادة وإلى الكثير من الألفاظ القوية الدلالة وإلى الكثير من الألفاظ الضعيفة الدلالة وإلى تنوع موضوعات تلك الألفاظ. يحتاج إلى الألفاظ التي تدل على الفرح مثلا، وإلى الألفاظ التي تدل على الحزن مثلا، وهكذا. فهو بحاجة إلى خزانة لغوية وافرة، هذا أولا، وبحاجة إلى استقامة في لسانه. استقامة اللسان تحتاج إلى ثلاثة أنواع من الاستقامة. استقامة اللغة، وهو أن يلفظ الكلمات بحسب هيئتها اللغوية الصحيحة، فالكلمات لها هيئات لغوية. الحرف الأول يكون عليه الفتحة، والحرف الثاني تكون تحته الكسرة، وهكذا. فرحة كما أقول، هناك فتحة على الفاء، هناك كسرة تحت الراء، وهناك فتحة على الحاء، فرحة. لا أن أقرأها فروحة، لابد من استقامة لغوية. قطعا نحن لا نمتلك الاستقامة الكاملة، الاستقامة الكاملة عند المعصوم فقط، لكنني أتحدث عن أن الفصيحة يكون مستقيم اللسان في أغلب ما ينطق به، وإلا فإن الأخطاء والاشتباهات وأتحدث عن النقائص البشرية الجميع يتعرضون لها. كبار فصحاء العرب منذ الجاهلية وعبر الإسلام وإلى يومنا هذا يلحنون ويخطئون ويقعون في الكثير من العثرات، هذه قضية بشرية اعتيادية، لكننا لا نستطيع أن نصف متحدثا بالفصاحة ونحن لا نجد في ألفاظه صحيحا إلا القليل. الفصيح أكثر ألفاظه أكثر كلامه يكون صحيحا، تكون عنده أخطاء عثرات اشتباهات، هذا شيء طبيعي جدا. المعصوم فقط هو الذي لا نجد عثرات ولا نجد أخطاء في كلامه. إذن أول شيء في الفصاحة أن يمتلك الفصيح خزانة لغوية وافرة، وثانيا أن يمتلك استقامة لسان، إنها استقامة لغوية، يكون لسانه مستقيما في لفظ الهيئات اللغوية، واستقامة نحوية، أن يعرف مواطن الكلمات إعرابا، لا أن يرفع المجرور مثلا أو أن يجر المرفوع. قد يلحن في بعض الأحيان، جميعنا نلحن، إنني ألحن وأنا أعرف المواطن الإعرابية لغفلة لسهو لا أكون ملتفتا، هذه قضية طبيعية عند الجميع لا يستثنى منها أحد، لكن لا أن يلحن في كل ما يتحدث به. في الليلة الماضية كنت أقلب الإنترنت، أتصفح الإنترنت على أحد الفضائيات، كان هناك برنامج في ليلة البارحة، كان البرنامج جديدا قد رفع على اليوتيوب بعد ساعتين من بث البرنامج، الذي يقدم البرنامج كان يقرأ آيات في المصحف، لو أنه أخطأ في كلمة في كلمتين هذا الأمر طبيعي وطبيعي جدا، كلنا نخطئ في قراءة الآيات في قراءة الروايات في قراءة النصوص، نخطئ في كلامنا، نخطئ ونكرر الخطأ، ولو أننا التفتنا لما كررنا الخطأ، لكن طبيعة البشرية هي هذه. الذي ينجو من ذلك فقط الحجة ابن الحسن العسكري وهذا هو أحد الأسباب، وهي أسباب كثيرة لا تعد ولا تحصى، هذا أحد الأسباب التي تجعلنا في حاجة لإمام زماننا على طول الخط، على طول الخط. وأسباب حاجتنا لإمامنا لا تعد ولا تحصى. هذا سبب صغير من جملة أسباب حاجتنا له صلوات الله عليه. فكان هذا الذي يقدم البرنامج يقرأ آيتين من الكتاب الكريم، صدقوني أخطأ في كل الكلمات، أخطأ في كل الكلمات، وبعد ذلك بدأ يفسر الآيتين، فأخطأ في كل ما ذكره من تفسير. كنت أنصت له، هل يفسر القرآن وفقا للمنهج العمري وفقا للغة؟ فما وجدته كذلك. هل يفسر القرآن وفقا للمنهج العلوي بما ورد من أحاديث في تفسير قرآنه؟ فما وجدت شيئا من ذلك. إنه يفسر القرآن من عند نفسه، مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، من جيب الصفحة، يجيب ويطلع من جيب الصفحة. لا هو وفقا للغة ولا هو وفقا لأحاديث العترة الطاهرة. فهل هذا فصيح؟ هذه ما هي بفصاحة، أن يكون كل شيء خطأ، أن يكون كل شيء لا يمت إلى الصواب بصلة مطلقة. هناك استقامة لغوية في لفظ الهيئات بشكل صحيح، هناك استقامة نحوية في وضع الحركات الإعرابية على الكلمات بحسب مواضعها الصحيحة. أتحدث عن التشكيل النحوي، عن آخر الكلمات. وهناك استقامة صوتية، استقامة إلقائية. فنحن لابد أن نقطع النصوص من الآيات، من الروايات، من الأدعية، من الزيارات، بل من مطلق النصوص الأدبية، أكانت دينية أم لم تكن. نحن بحاجة إلى تقطيعها وفقا لمعرفة مواقعها الإعرابية، ووفقا لمعرفة معانيها اللغوية، لأننا حينما نقطع الكلام تقطيعا صحيحا فإننا نساعد المتلقي على فهم كلامنا، وتلك هي الفصاحة في النطق وفي الإلقاء. إذن هناك استقامة اللسان، والتي تعني الاستقامة اللغوية في لفظ الهيئات، والاستقامة النحوية في التشكيل الإعرابي، والاستقامة الصوتية الإلقائية في تقطيع النصوص، بحيث نلحق الفاعل بفعله ونلصق به المفعول كي تكون الجملة واضحة، أن يكون هناك ترابط بين المسند والمسند إليه، أن يكون هناك اتصال بين المضاف والمضاف إليه، وهكذا. المسألة الثالثة، خزانة لغوية وافرة، استقامة في اللسان لغوية نحوية صوتية. المسألة الثالثة أن يكون الفصيح عارفا بأساليب التعبير، أن يميز بين الحقيقة والمجاز، بين الاستعارة والكناية، بين التشبيه ومراتب الوصف إلى غير ذلك، أن يكون عارفا بأساليب التعبير، وإلا كيف سيحدث الناس إن لم يكن عارفا بأساليب التعبير؟ فأي فصيح هذا لا يعرف أساليب التعبير؟ وأساليب التعبير تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى ممارسة عملية على نحو الكتابة وعلى نحو الحديث والكلام. فهناك أساليب الكتابة وهناك أساليب الخطابة، ويحتاج الفصيح إلى أن يكون حاضر البديهة، أن يكون قادرا على التعبير بنحو موجز في المواطن والمواقف التي يحتاج فيها إلى تعبير موجز، وأن يكون قادرا على الإسهاب والتطويل والشرح في المواطن التي يحتاج فيها إلى ذلك. وهذا ما يسمى بحضور البديهة، أن يكون حاضر البديهة، فأن يكون له مقال في كل مقام، فلكل مقام مقال. هذا هو حضور البديهة، هذه الصفة صفة أساسية في الفصيح، وهذه لن تكون ظاهرة، إنما هي جزء من مضمونه، إنما هي جزء من تكوينه. الفصيح لابد أن يكون مرتب الأفكار، أن تكون أفكاره مرتبة، وإلا كيف سيكون كلامه مرتبا؟ الفصيح لا يكون فوضويا في الكلام، فلا يقدم المتأخر ولا يؤخر المتقدم، لابد أن يضع كل معنى في موضعه المناسب، وأن يستعمل الألفاظ التي تناسب المعنى المتقدم والألفاظ التي تناسب المعنى المتأخر، وإلا لن يكون فصيحا. هذا يستلزم أن تكون أفكاره مرتبة منتظمة، حتى يكون كلامه منتظما ومرتبا. فاللسان يتحدث عن المضمون، هذا هو الذي قصدته من أن موسى كان أفصح في المضمون من هارون، حتى حينما كان يعاني من عقدة في لسانه، إنما هارون كان أفصح من موسى في الشكل في الألفاظ، وبعد ذلك زالت المشكلة من موسى، فصار موسى الأفصح شكلا ومضمونا، لسانا ومكنونا. فلا بد أن تكون الأفكار مرتبة في مضمون الفصيح حتى يكون كلامه مرتبا، ولا بد أن تكون معلوماته منوعة حتى يكون فصيحا. إذا كان يتحدث عن معلومات بعينها، وكلما تحدث تحدث عن المعلومات نفسها. لا يقال لهذا المتحدث من أنه فصيح. الفصيح لابد أن تكون معلوماته منوعة، فحينما يتحدث يتحدث عن موضوعات مختلفة ويستعمل تعابير مختلفة، ويضاف إلى كل ذلك الجرأة الأدبية. الجرأة الأدبية هي أساس الفصاحة. الجرأة الأدبية هي فرع من فروع الشجاعة. إنك لن تجد فصيحا جبانا. الفصاحة قرينة الشجاعة. يمكنك أن تجد شجاعا لكنه ليس فصيحا، لكنك لن تجد فصيحا جبانا. الفصاحة قرينة الشجاعة، لأن الجرأة الأدبية شرط أساسي في الفصاحة، والجرأة الأدبية هي فرع من فروع الشجاعة، وهي التي تعطي للفصيح قوة العارضة بقدر جرأته الأدبية. تتجلى قوة عارضته في الكلام، وبقدر جرأته الأدبية تظهر سلاسة ألفاظه وجمله. كلما كان جريئا بالجرأة الأدبية وكان مستقرا غير ملتفت للذين ينصتون إليه، فإنه سيكون قادرا على اختيار ألفاظه واختيار جمله وهو مستقر هادئ، ويمتلك قدرة الاختيار والحرية الكاملة كي يختار هذا المضمون ليتحدث عن، ويكون ساكتا عن مضمون آخر لا يريد أن يبوح به، وإن كان المضمون يضغط عليه يريد الخروج. كل هذا يتحقق بسبب الجرأة الأدبية. كلما زادت جرأته الأدبية كلما كان أكثر استقرارا وأكثر هدوءا وأكثر سيطرة على ألفاظه وعلى المضامين التي تتدافع في رأسه لكي يخرجها إلى الخارج عبر كلامه وعبر نطقه. فقوة عارضته تتناسب مع جرأته الأدبية. الحكاية ما هي بحكاية يسيرة؟ نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله
من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه.
في نهج البلاغة الشريف صفحة 262 من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، رقم الكلام 234، كلام جميل جدا من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يتحدث عن طبائع الناس، الحديث طويل لكنني سأأخذ مثالين قبل أن أذهب إلى المثال الأخير الذي هو موطن الشاهد كي أقرب لكم الفكرة. الأمير يحدثنا عن طبائع الناس عبر بعض مواصفاتهم، فمثلا يقول: فتام الرواء ناقض العقل، فتام الرواء ناقض العقل، وماد القامة قصير الهم. أمير المؤمنين في كلامه هنا يحدثنا عن طبائع الناس فيقول: فتام الرواء ناقض العقل. ناقض العقل يعني أن عقله ليس مكتملا، ليس هو الأعقل، ليس هو الأكمل. من هو تام الرواء؟ تام الرواء هو الأكثر جمالا، الحديث هنا عن الرجال والنساء على حد سواء. فتام الرواء ناقض العقل، ما المقصود بالضبط من تام الرواء؟ هناك بين الرجال ما يقال له جميل، وهناك بين الرجال ما يقال له وسيم. الوسيم غير الجميل، لكن في بعض الأحيان قد يجتمع الجمال مع الوسامة في الرجل، والأمر هو هو بالنسبة للنساء. فقد يقال لامرأة من أنها جميلة، وقد يقال لامرأة من أنها مثيرة، وقد تكون المرأة جميلة ومثيرة في الوقت نفسه. ما هو الفارق بين هذه الأوصاف؟ حينما نقول عن الرجل جميل، تقاطيع وجهه جميلة، التقاطيع جميلة، العينان جميلتان، مواصفات الجمال فيهما. الأنف جميل مواصفات الجمال فيه، وهكذا تقاطيع الوجه جميلة ومتناسقة في الوقت نفسه. الوسيم هندسة التقاطيع جميلة، ليس بالضرورة أن تكون تقاطيعه جميلة، قد لا يكون أنفه جميلا، قد لا تكون عيناه جميلتين، قد لا تكون شفتاه جميلتين، لكن هندسة تلك التقاطيع حيث وضعت والمسافات فيما بينها جعلت منه وسيما. الوسيم من كانت هندسة تقاطيعه جميلة، والجميل من كان الجمال واضحا في كل تقاطيع وجهه. فقد يكون الرجل جميلا لكنه ليس وسيما، وقد يكون الرجل وسيما لكنه ليس جميلا، وقد يجتمع الجمال مع الوسامة. والمعروف عن النساء تميل إلى الوسيم أكثر مما تميل إلى الجميل، فالجميل جماله كجمال النساء، لا يعني أنه ليس رجلا أبدا، لكن جماله أقرب إلى جمال النساء. الوسامة هي جمال الرجال، ولذا فإن النساء في الأعم الأغلب تميل إلى الوسيم. المرأة الجميلة هي التي تقاطيعها جميلة، أما المثيرة تقاطيعها ليست جميلة لكن هندسة تقاطيعها جميلة. والرجال في الأعم الأغلب يميلون إلى المرأة المثيرة وليس إلى الجميلة في الأعم الأغلب، كالنساء تميل إلى الوسيم من الرجال، الرجال أيضا يميلون إلى المثيرة من النساء. فتام الرواء هو الجميل من الرجال، وتامة الرواء هي الجميلة من النساء، مثلما يرد في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: عقول النساء في جمالهن وجمال الرجال في عقولهن. القضية نسبية قطعا، هذه الأمور نسبية، ما هي بقوانين رياضية لا بد أن تنطبق في جميع الحالات، هذه قضية نسبية. ومد القامة قصير الهمة، يعني طويل القامة تكون همته قصيرة ليس صبورا، فصاحب الهمة لابد أن يكون صبورا، الذي يقال له طويل النفس طويل الهمة. ماد القامة طويل القامة هو قصير الهمة، وقصر الهمة يترتب ما يترتب عليه الكثير، إلى أن يقول الأمير صلوات الله وسلامه عليه: وطليق اللسان. طليق اللسان. طليق اللسان هو الفصيح، هو البليغ، وطليق اللسان حديد الجنان، الجنان هو القلب، وطليق اللسان حديد الجنان. من هنا قلت لكم من أن الجرأة الأدبية هي فرع من الشجاعة، فكلما زادت الجرأة الأدبية عند الفصيح كلما استقر داخليا وكلما أبدع في فصاحته، لأنه سيكون مختارا لألفاظه ولمضامينه بهدوء من دون اضطراب. وطليق اللسان حديد الجنان. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مجلس يزيد لما أخذوا أسارى من كربلاء إلى الشام، في ذلك الموقف الرهيب، إمامنا السجاد في خطبته وهو يشخص للناس أوصاف محمد وآل محمد، يشخص لهم أوصاف الإمام المعصوم، فماذا يقول؟ أقرأ عليكم من الجزء 45 من بحار الأنوار للمجلس، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. ماذا يقول إمامنا السجاد في ذلك الموقف الحرج؟ أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة. تلاحظون أن الشجاعة جاءت مقارنة للفصاحة، والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، إلى آخر خطبته الشريفة. هذه أوصاف المعصومين، والإمام في مقام الإيجاز، الإمام لم يكن في مقام التطويل كي يحدثهم عن مواصفات المعصومين، ذكر لهم المواصفات الأساسية الضرورية في الإمام المعصوم، والتي على أساسها يميزون الإمام المعصوم من غيره. والإمام أبان لهم فصاحته في خطبته هذه، أعطاهم دليلا. أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم. الإمام جعل العلم وجعل الفصاحة بجانب العلم. وقبل قليل قلت لكم من أن فصاحة اللسان تتحدث عن فصاحة المضمون، وقلت لكم من أن الفصيح لا بد أن تكون أفكاره مرتبة، ولا بد أن تكون معلوماته منوعة. هذا الذي حدثتكم عنه اشتقاقات من كلماته. أنا حدثتكم عن الفصيح من الناس عموما، عن الفصيح من الشيعة. الإمام هنا يتحدث عن فصاحتهم هم صلوات الله عليهم. من هنا حينما حدثتكم عن مواصفات مرجع التقليد بحسب فقه العترة الطاهرة لا بحسب فقه حوزة الطوسي الشافعية. الفصاحة شرط في مرجع التقليد، هي شرط في المعصوم، فكيف لا تشترط في مرجع التقليد بحسبه؟ أليس مرجع التقليد مثل ما يدعون من أنه نائب للإمام، من أنه يمثل الإمام؟ فكيف يكون متأتئا؟ كيف لا يكون فصيحا؟ لأن فصاحته في لسانه تكشف عن فصاحته في مضمونه، عن وضوح رؤيته. حينما يكون متأتئا، حينما يكون ليس قادرا أن يفصح عن مضمونه، هذا يعني أن أفكاره فوضوية، أن معلوماته مضطربة، ليس مؤهلا أن يمثل محمدا وآل محمد. وأنتم تلاحظون أن مراجع حوزة الطوسي إما أن يكون أخرس صاموط لاموط، وإما أن يكون فضيحة حينما يتحدث. الوهابيون يضحكون على مراجعكم لأنهم مسخرة، لأنهم مضحكة من الآخر. إذا كانوا يمثلون الأئمة فلا بد أن يتصفوا بشيء يسير من صفاتهم. نحن لا نطالبهم بفصاحة كفصاحة الإمام المعصوم. من الذي يصل إلى هذه المنزلة؟ نحن نقول هناك مستوى من الفصاحة لا بد للفقيه الشيعي أن يكون حائزا عليه، لكننا لا نلاحظ شيئا من ذلك، لا نلاحظ فصاحة لا في كتابتهم ولا في نطقه. حينما يصدرون البيانات، بياناتهم مشحونة بالأخطاء اللغوية والنحوية والبلاغية والعلمية، ابتداء من السيستاني وانتهاء بأصغر واحد فيهم. بياناتهم مشحونة بالأخطاء، وخطاباتهم كذلك مشحونة بالأخطاء. هؤلاء عورات، عورات بتمام معنى الكلمة، فضيحة من فضائح الشيعة. الشيعة صاروا مضحكة عند الوهابيين وعند السنيين، صاروا مضحكة بسبب هؤلاء العورات. دققوا النظر واعتبروا، رأس الإمام الحسين في الطشت ويزيد يضربه بالخيزران، وأولئك الحضار يريدون أن يأخذوا فاطمة بنت الحسين أمة في تلك الأجواء. العقيلة والعائلة الحسينية مهانة في قصر يزيد في تلك الأجواء، والإمام السجاد هو الذي ألح على يزيد أن يصعد على المنبر، ويزيد رفض إلى أن ضغط الناس عليه وصعد الإمام على المنبر. ماذا بين للناس؟ بين للناس أن الفصاحة من خصائصهم. في ذلك الجو الإمام يتحدث عن الفصاحة، إذن ما مدى أهميتها؟ تدبروا، تدبروا ما أنتم في كل سنة تسمعون قصة الأربعين. وقارئ قصة الأربعين يقرأ هذه الخطبة عليكم. أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، هذه أوصاف المعصومين، فكيف لا تشترط في نوابهم؟ قطعا بحسب نوابهم. شرائط مرجع التقليد التي في الرسائل العملية وحق هذا القرآن لم ترد في أحاديث أهل البيت، وأتحداكم أن ترشدوني إلى الروايات وحق هذا القرآن. أوصاف مرجع التقليد في الرسائل العملية نقلوها نصا عن كتب الشوافع، إنها أوصاف القاضي وأوصاف المجتهد، أوصاف الفقيه في كتب الشوافع وحق هذا القرآن. أوصاف مراجع التقليد في الرسائل العملية لمراجع الشيعة جميعا ما هي بالأوصاف التي يريدها أهل البيت؟ أوصاف مراجع التقليد التي يريدها أهل البيت ليست متوفرة فيهم. أول صفة الوفاء ببيعة الغدير، وجميع مراجع الشيعة نقضوا بيعة الغدير، جميعهم نقضوها في تفسيرهم للقرآن، في استنباط عقائدهم، في استنباط الفتاوى. أدل دليل على ذلك صفات مرجع التقليد في الرسائل العملية حينما يتحدثون عنها في الكتب الاستدلالية يقولون ما عندنا من دليل عليها. إذن من أين جئتم بها؟ عودوا إلى كتب الشوافع ستجدون هذه الأوصاف موجودة في كتب الشوافع في مواصفات القاضي الشرعي وفي مواصفات المجتهد. وقد عرضت هذا في برامجي، جئت بكتب الشوافع وعرضتها على الشاشة. الفصاحة من أهم مواصفات مرجع التقليد وكلهم يفتقدون إليها. أنتم تقلدون فقهاء شوافع، أنتم تقلدون فقهاء بتريين لا علاقة لهم بمنهج محمد وآل محمد، هذه مواصفات محمد وآل محمد، فأين هي منهم؟ وبعد ذلك يرقعون حالهم أن يكذبوا على أنبياء الله، وهذا يكشف عن جهلهم بالروايات والأحاديث وبالقرآن. القرآن بشكل واضح في سورة طه كما قرأت عليكم من أن الله قد أعطى موسى سؤله، وموسى سأل الله أن يخلصه من هذه المشكلة التي في لسانه بسبب ذلك الأمر العارض الذي حدثتكم عنه في أول الحلقة، وزال هذا العارض من أول لحظة بدأ تبليغه، بدأ وهو الأفصح، أفصح من هارون وأفصح من فرعون وأفصح من كل بني إسرائيل وأفصح من كل الفراعنة والأقباط. نبي مرسل رسالته تقتضي أن يكون فصيحا وأن يكون الأفصح في الأمة التي يبلغها. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله كان دائما يردد هذه الكلمة، أنا أفصح من نطق بالضاد، ولغة العربي هي التي يقال لها لغة الضاد، أنا أفصح من نطق بالضاد، لا بد أن يكون الأفصح، هذا مقتضى العقل ومقتضى المنطق ومقتضى القرآن ومقتضى ثقافة العترة. نذهب إلى فاصل.
عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته.
كلمة مشهورة لأمير المؤمنين تتناقلها الألسنة على طول التاريخ: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. صورة ممثلة يعني تمثالا صنع من حجر. ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. إنه حيوان، حيوان مهمل، أي أن أهله، أهل هذا الحيوان لا يهتمون به كثيرا، فتركوه سائبا في الشوارع والطرقات يأكل من المزابل. هذا هو الحيوان المهمل. البهيمة المهملة هي هذه البهيمة التي تركها أصحابها لأنها ليست مهمة عندهم، لم يطعموها، لم يوفروا لها العلف، تركوها تبحث عن علفها في الزوايا والأزقة والشوارع، تبحث عن طعامها في المزابل والقاذورات. الأمير هو الذي يقول: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة، أو أنه صخرة أو أنه حجر. المرء مخبوء تحت لسانه، كما يقول سيد الأوصياء: لا تحت طيلسانه. الطيلسان وجمعه طيالسة، الطيالسة هي ثياب الملوك والوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء، هكذا يقولون عنها. فثياب العلماء والفقهاء الطيالسة. المرء مخبوء تحت لسانه بفصاحته، لا تحت طيلسانه، لا أن يكبر العمامة وأن يلبس ثيابا كصاية السيستاني منذ 40 سنة، منذ 30 سنة يضحكون على الشيعة بها. المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه، وليس بثيابه. هذا هو منطق علي أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف، هكذا يقول، صفحة 261 من الطبعة نفسها، رقم كلامه 233. أمير المؤمنين يقول: ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، بضعة يعني قطعة من الإنسان. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، إذا امتنع في داخل الإنسان، لأن اللسان وسيلة، شكل، الفصاحة في داخل الإنسان، مثلما حدثتكم عن الأفكار المرتبة، عن المعلومات المنوعة، عن حضور البديهة، عن المعرفة بأساليب التعبير، عن الخزانة اللغوية، كل هذا في داخل الإنسان، هذا هو الذي يشكل الفصاحة. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، إذا امتنع في داخل الإنسان لا يستطيع أن يقول اللسان شيئا فصيحا، ولا يمهله النطق إذا اتسع. أما إذا كان صاحب اللسان كثير العلم، مرتب الأفكار، عارفا بأساليب الكلام، فإن اللسان سيكون وسيلة سريعة للبيان، ولا يمهله النطق إذا اتسع. وإن يتحدث عن محمد وآل محمد المعصومين، وإنا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، تنشبت عروقه، ذهبت إلى الأعماق، وعلينا تهدلت غصونه. فعروق أشجار الفصاحة تنشبت فيهم ونمت حتى تهدلت غصونها عليهم. أية بلاغة وأية فصاحة هذه، وأية صور أدبية جميلة رائعة رائقة. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق إذا اتسع. وإنا لأمراء الكلام، الذين يقولون من أنهم نواب عنك يا أمير المؤمنين، هؤلاء لا يحسنون أن يتكلموا سطرين صحيحين من الكلام، يضحكون علينا. يا أمير الكلام، لقد ضحكوا على أجدادنا وآبائنا، ولا زالوا يضحكون علينا، ذهل أهل الحلوق الفاهية، ذهل الخرطي، الذين يقال لهم من أنهم نواب صاحب الزمان، حلوق فاهية وعقول شيطانية وجهالة على حقارة، كل الأوصاف القبيحة قد اجتمعت فيهم. ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق إذا اتسع. وإنا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف، وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم
يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. أعتقد أن أمورا صارت واضحة لديكم. أولا، ما ينسب إلى موسى النبي من عدم قدرة على النطق عرفتم حقيقته من أول لحظة من لحظات التبليغ، كان موسى هو الأفصح. فهؤلاء أولا هم جهال، هؤلاء حمير، تلومونني إذا قلت عنهم حمير. القرآن يصفهم بهذا. القرآن في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهؤلاء حملوا القرآن، والقرآن أعظم من التوراة. هذا يعني أن استحمارهم يكون أكثر من استحمار الذين ذكروا في سورة الجمعة. فلماذا ترفضون وصفي لهم بأنهم حمير؟ هذا القرآن هكذا يقول: تخلقوا بأخلاق الله. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه أخلاق الله في قرآنه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يفقهوها ولم يعملوا بها. كيف يعملون بها وهم لم يفقهوها، لم يعرفوها؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء مراجعكم الذين يستدلون بحالة موسى على عدم فصاحتهم، لا يفقهون القرآن. لو كانوا يفقهون القرآن لما ذكروا هذا الكلام، أو أنهم يفقهون القرآن ولكنهم يضحكون عليكم. لكنني أعتقد أنهم لا يفقهون القرآن ويضحكون عليكم أيضا في الوقت نفسه. أنا أسأل المعممين، كثير منهم حينما يبدأون حديثهم يقرؤون الآيات من سورة طه: رب اشرح لي صدري، إلى بقية الآيات. البعض منهم يقرأها بشكل خاطئ من البداية، هو يقرأ هذه الآيات بشكل خاطئ، والبعض منهم يقرأها بشكل صحيح، لكن ما إن يكمل الآيات إلا ويقوم يسرجن. يسرجن، السرجين أو السرقين فضلات الأبقار، فضلات الجاموس، فضلات الأبقار والثيران والجواميس، يقال لها السرجين أو السرقين. سرجن بعد المعنى واضح، هذا تعبير شعبي عراقي. البعض منهم كما قلت لكم يقرأ الآيات، هو من البداية يقرأها بشكل خاطئ، والبعض منهم يقرأها وبعد ذلك يبدأ الأغا يسرجن، يمسلت، يسربت، يهرمل
قولوا ما شئت من هذه التعابير الشعبية العراقية. الأغبر يعتقد أنه إذا قرأ الآيات سيكون فصيحا، فموسى قرأها وما صار فصيحا، وأنت الأثول تريد تقرأ الآيات وتصير فصيح. أثول، الآيات واضحة من أن الله آتى موسى سؤله، أوتيت سؤلك يا موسى، فموسى هو الأفصح من أول ثانية من ثواني تبليغه لرسالته. هذه النقطة الأولى، وهي تكشف عن جهل أصحاب العمائم وعن غبائهم وعن عدم معرفتهم بأحاديث العترة الطاهرة وسيرة الأنبياء، وعن عدم معرفتهم بحقائق القرآن وتفاصيل ما ورد فيه. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، الفصاحة صفة أساسية ومهمة في العالم الشيعي. بإمكانكم أن تعرفوا المرجع الذي تقلدونه من خلال فصاحته. إذا كان أخرس لا يتكلم لا يجوز تقليده. هذه صفات المعصوم، إمامنا السجاد يبلغ بها في قصر يزيد، فأية أهمية لهذه الصفات. هم يقولون رسول الرجل عقل الرجل. من أين تعرف عقل الرجل؟ من رسوله، من الذي يمثله، من الذي ينوب عنه، الذي ينوب عن محمد وآل محمد لابد أن يكون فصيحا. هذا الكلام ينطبق على أحمد إسماعيل الذي يقول عنه أتباعه من أنه رسول الإمام الحجة إلى الشيعة. فهل رسول الإمام الحجة إلى الشيعة لا يكون فصيحا، لا يكون بليغا، لا يحسن قراءة القرآن؟ ما هذا الهراء؟ بل ما هذا الضراط يا أيها الشيعة؟ إلى متى تبقون هكذا؟ تبقون مضحكة، تبقون مسخرة. الإمام السجاد ذكر أوصافا، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. بعض الأوصاف لا نستطيع أن نتلمسها في العالم، يشترط في العالم أن يكون بحرا من العلم. أتحدث عن علم الكتاب وعلم العترة وحديث العترة. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، بسعة علمهم في قرآنهم، بسعة علمهم، بسعة علم فقهاء العترة، بقرآن العترة المفسر بتفسير العترة، وبحديث العترة المفهم بقواعد تفهيم العترة. العلم، الحلم، السماحة، قد لا يستطيع الإنسان أن يتلمسها لأنها في باطن الإنسان. وحتى الشجاعة إذا لم يكن هناك من ميدان تتجلى فيه الشجاعة فإننا لا نستطيع أن نشخص الشجاعة في الأشخاص.
لكن الفصاحة صفة ظاهرة. الإمام حينما يتحدث عن الفصاحة فهو لا يتحدث عن شخص فصيح ساكت، إنه يتحدث عن شخص فصيح تظهر فصاحته على لسانه، وفصاحة اللسان تكشف عن فصاحة المضمون. إذن هذه القضية بإمكانكم على أساسها أن تشخصوا المرجع الذي تقلدونه، هل هو فصيح؟ ما الدليل على فصاحته؟ لا تسألوا المعممين الأغبياء الذين هم أيضا ليسوا فصحاء، فكيف يميزون الفصاحة؟ لا حاجة إذن لأهل الخبرة، هم حمير، بال حمار فبالت أحمرة كما يقول العرب، بال حمار فبالت أحمرة. ميزوا الفصاحة أنتم بأنفسكم، هذه ميزة واضحة في المرجع الذي يريده أهل البيت. أما هذا شيطان الأخرس، وذلك المتأتئ، وهذا المعتعت، وهذا الذي يحرف بما لا يعرف من آيات الله العظمى، هؤلاء لا يمثلون بقية الله ولا يمثلون محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد أن الأمور واضحة وواضحة جدا. حديثي من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، حديثي من رواياتهم وأحاديثهم، من نهج البلاغة، من تفسير القمي، من خطبة إمامنا السجاد في قصر يزيد، حديثي من كلمات أمير المؤمنين التي يعرفها القاصي والداني، حديثي بلغة العرب الواضحة، حديثي بمنطق الذوق والعقل، حديثي عن واقع سيء وعن واقع تافه، إنه واقع حوزة النجف وكربلاء، إنه واقع مراجعها البتريين السفهاء، هذا هو واقعنا. نلتقي غدا في أسئلة جديدة بحسب ما يسنح به الوقت، لكنني قبل أن أودعكم أريد أن أذكركم بالبرنامج الذهبي. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.